أحكم الله بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال الكلام في السورة الثالثة، فيما لو كان الزوج جاهلا، عليكم السلام، ولكن حصل الدخول. واتضح لدينا أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في حد ذاتها ظاهرة في الحلية، غاية الأمر هذا الظهور يتنافى مع ما هو معروف بين الفقهاء، وأن موثقة زرارة ظاهرة في أي شيء؟ في الحرب. فلمنافات تلك الصحيحة مع ما هو معلوم فقهيا من عدم توقف مثل هذا المورد على وجود محلل، فإما أن نرفع اليد عن ظهور الصحيحة لتسلم موفقة زرارة عن المعارض، لكن من دون توجيه للصحيحة لعدم وجود قرينة على التوجيه، وإما أن يستقر في أسوأ الاحتمالات التعارض بينهما فيسلم العموم وهو موثقة ابن أدين. لكن المشكلة، هذا يعتبر مؤاخذة على مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، أن الدال على الجواز لا ينحصر بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج هذه التي فيها أخذ رد الذي عرفته، بل يوجد كما تقدم في استعراضنا للروايات صحيحة أخرى لعبد الرحمن نفسه، وهي ما رواه الشيخ في التهذيب، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم. فالرواية صريحة في أي شيء؟ في جهله. فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير، أيراجعها؟ قال: لا. هذه لا يعني لا يراجعها، لو سكت لا تتنافى مع الحرمة الأبدي، لكنه قال: حتى تنقضي عدتها. ما قال حتى تنكح زوجا غيره ونقول هذا خلاف ما هو الثابت فقهيا، قال: لا، حتى تنقضي عدتها، لأن ما نحن فيه هو محل النزاع وليس من الثوابت الفقهي. هذه الرواية ظاهرة في أي شيء؟ في عدم الحرمة الأبدية، أن هذا يجوز له أن يراجعها متى؟ بعد انقضاء عدتها. وحينئذ باعتبار أن هذه الصحيحة بإطلاقها تشمل صورة ماذا؟ الدخول. بإطلاقها تشمل صورة، ليس الصريحة في الدخول، بإطلاقها تشمل صورة الدخول، فيمكن علاج الأمر بينها وبين موثقة زرارة، لأن موثقة زرارة موردها أين؟ موردها صورة تحقق الدخول. فهناك رواية تدل على الحرمة الأبدية في حال الجهل إذا كان مع دخول، ورواية تدل على الجواز في حال الجهل مطلقا، فحينئذ يمكن الجمع العرفي بينهما. فالأمر في صحيحة عبد الرحمن هذه أسهل من صحيحته السابقة، لأن الصحيحة السابقة كان في ماذا؟ دخول. وبهذا يتم الكلام في الصورة الثالثة، والنتيجة النهائية نلتزم في الصورة الثالثة أي الجهل مع الدخول بثبوت الحرمة الأبدية. أما الصورة الرابعة والأخيرة وهي صورة انتفائهما معا، يعني لا علم ولا دخول، لا شك أن الطائفة الأولى من الأخبار تقتضي الحرمة الأبدية حتى في مثل هذه الصورة، هذا مما لا إشكال فيه. وعليه فالكلام ينبغي أن يقع في أي شيء، أنه هل يوجد ما يخرج هذه الصورة عن الإطلاق أو لا؟ فالمقتضي للقول بالحرمة الأبدية موجود، وهي الطائفة الأولى. الطائفة الأولى مطلقة من ناحية الجهل والعلم، من ناحية الدخول وعدمه. فلو خلينا وهذه الطائفة نفتي بالحرمة. حينئذ لابد من البحث هل يوجد مقيد أم لا. العنوان الثاني من الأخبار وهو الدال على الجواز في صورة الجهل مطلقا، دخل أم لم يدخل، يكون شاملا للصورة الرابعة أيضا ومقتضيا لثبوت الحلية. هذا العنوان الثالث. أما العنوان الثالث وهي موثقة زرارة الدالة على ثبوت الحرمة الأبدية حال الجهل والدخول، هذه لا تنفعنا في المقام، لأنها لا تشمل لا بمنطوقها ولا بمفهومها الصورة الرابعة. لكون موفقة زرارة كما عرفنا مختصة بصورة الدخول، وليس لها مفهوم بحيث يقتضي اختصاص الحرمة الأبدية بصورة الدخول. الدخول في موفقة زرارة هو مورد، لأن الإمام عليه السلام قال إذا دخل بها تحرم. شوف لو كانت الرواية هكذا إذا دخل بها تحرم يكون لها مفهوم، إذا لم يدخل بها لا تحرم فتشمل ما نحن فيه. موفقة زرارة ليست من هذا القبيل، موفقة زرارة موردها الدخول، والمورد لا يقتضي التخصيص. ففي غير صورة الدخول موفقة زرارة ساكتة، فلا بمنطوقها شاملة لما نحن فيه، وسكوتها ليس له مفهوم. إذن موفقة زرارة تخرج عن الاستفادة في الصورة الرابعة. يبقى الكلام في الطائفة الخامسة والأخيرة التي أرجعناها في الواقع إلى رواية واحدة تكررت في الكتب الأربعة مع اختلاف في الأسانيد، وثبت لدينا أن المقطع الذي أن الرواية التي فيها مقطع الحرمة الأبدية ثابت بطريق معتبر، ما عندنا مشكلة. لكن الإشكال، هل هي عامة لصورة الدخول وعدمه أم لا؟ للوهلة الأولى قد يقال عام لصورتي الدخول وعدمه، ليس بالإطلاق بل بالتصريح، لأن الإمام عليه السلام قال دخل فيها أم لم يدخل. فتكون نصا في الإطلاق لأنها ظاهرة في الإطلاق، لو كانت ظاهرة في الإطلاق لها قابلية أن تقيد، ولكن الإمام قال دخل أم لم يدخل. وبإطلاقها الشامل لصورتي العلم والجهل. فمن جهة عدم العلم شاملة للصورة الرابعة بالإطلاق، ومن جهة عدم الدخول يعني ومن جهة عدم الدخول شاملة للصورة الرابعة بالتنصيص. لكن مع ذلك في هذه الطائفة يوجد تأمل، فإن الإمام عليه السلام وإن صرح بالتعميم قال دخل بها أو لم يدخل بها، إلا أن هذا التعميم ذكره متى؟ قبل الحرمة الأبدية، فهو تعميم للحكم السابق، تعميم لموضوع الحكم السابق. الحكم السابق ما هو؟ أن الزوج الأول أحق بها. الرواية هكذا تقول: فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر، دخل بها أو لم يدخل. هذا التعميم تعميم لموضوع الحكم الأول. أحقية الزوج الأول لا تتوهموا أنها تختص بصورة عدم الدخول، لا، دخل بها أم لم يدخل، وهذا لا ربط له بما نحن فيه. أما بعد أن أثبت الحرمة الأبدية، جاءت في سياق ثبوت المهر، وثبوت المهر إنما يكون متى؟ ثبوت المهر الكامل إنما يكون في صورة الدخول. ففي كون هذه الطائفة مطلقة لحالتي الدخول وعدم محل ماذا؟ إشكال.
دخل بها أم لم يدخل، هذه راجعة إلى الأول وراجعة، يعني الزوج الأول دخل بها أم لم يدخل؟
لا أم إلى لا لا، راجعة إلى الثاني. ظاهرها أنها راجعة إلى الثاني، لأنه هي في الواقع دفع توهم، أنه هذه واحد قد يقول أن هذا بعد قاربها، بعد أن قاربها وانكشفت له وربما تكون حامل منه. خب في هذه الحالة لا ينبغي أن نقول بأن الثاني أحق منها، لا، قل لا، لا فرق، وإلا لا معنى، لأن يعني ظاهر الرواية هكذا، وهكذا حملوها غالبا، يعني حملوها الشراع على ذلك. ربما ما أدري إذا في رواية أصرح من ذلك.
رواية أصرح بس من جهة الأول.
نعم،
أظن في رواية أصرح من جهة الأول.
لا لا، فإن الأول أحق بها من هذا الآخر، دخل بها الآخر أو لم يدخل. هذه رواية الفقيه صريحة، دخل بها الآخر أم لم يدخل، يعني مع قطع النظر عن هذا ظاهر، وأنه لأنه بعد أن ذكر الأخير قال دخل بها أم لم يدخل، ظاهر وأنها ترجع إلى الأخير. هنا الشيخ الصدوق في رواية الصدوق فيها تصريح، دخل بها الآخر أم لم يدخل. فإذا هذا التعميم توسع لموضوع الحكم الأول، أما الحكم الأخير وهو الحرمة الأبدية لم يأتي فيه تنصيص على التعميم، بل قد يقال إن وروده بعد إثبات تمام المهر قرين على أنه يختص بصورة الدخول.
شيخ بس عفوا، نعم، العبارة يعني هي مهر، قال ولها من صحيح الفضل عندي حكمين، من قال ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجه، يعني هذا الذي حصل خارجا، القضية التي يتكلم عنها هو حصول الدخول، لما جل التفكيك بين الأول والثاني، لأن يعني هذه القضية إما حصل دخول من هذا الثاني أو ما حصل دخول من هذا الثاني، لا مجال لأن أقول بلحاظ الحكم الأول هو حصل لم يحصل دخول لأنه مطلقا، والثاني حصل دخول، إنه هو ناظر إلى قضية معينة محددة وفرض فيها الدخول،
لا لا، هذه شوف، أولا هذه الرواية ظاهرة في أنها قضية حقيقية ليست قضية خارجية، التفتنا، وإلا لا معنى لأن يقول دخل بها أو لم يدخل، كان يفتي على حسب هذه القضية الخارجية، ظاهرة في أن قضية خارجية. عندنا ثلاثة أحكام في هذه الرواية: حكم أن هذه الزوجة لمن؟ من هو الأحق بها؟ حكم يرتبط بالمهر، حكم يرتبط بالمعاودة إليها. هذا الحكم بالمعاودة إليها إنما هو متفرع على ماذا؟ على بعد الفراغ على أن الأول أحق بها، وإلا لو الثاني أحق بها لا يأتي البحث عن هذا الثالث. بالنسبة للحكم الأول أثبت الإمام عليه السلام الأحقية ونصص على التعميم، يعني في حالتي الدخول وعدم الدخول الزوج الأول لأسبقيته هو أحق منه، ودخول الثاني بها لا يلغي أسبقية الأول وأحقيته. هذا الحكم الأول، تمام. جاء إلى المهر، جاء المهر إلى المهر فقال أنه هذا لها تمام المهر بما استحل من فرش. هذه الرواية لو كنا لوحدها كانت لوحدها فيما يرتبط بالمهر كان لا يوجد مجال بأن نقول الاستحلال لفرجها ليس واضحا فقط في صورة الدخول، بل أصبح فرجها له حلال، دخل بها أم لم يدخل. لكن بعد ملاحظة الروايات الكثيرة يحمل استحلال الفرج على ماذا؟ على الدخول. إذن هذا الحكم الثاني وهو ثبوت المهر لها إنما هو مختص ماذا؟ في صورة الدخول.
نعم، هذه هنا قد يقال يعني قرينة هنا أنه ليست الرواية قضية حقيقية، لأن المناسب كان قضية حقيقية أن لا يقول ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها، مناسب أن يقال ولها من الأخير المهر إذا استحل فرجها، لأنه قضية حقيقية مناسب أن نشوف إذا استحل فرجها. بما أنه فرض بما استحل من فرجها يعني هناك فرض متحقق ثابت وهو الدخول، وهذا يتناسب مع كونها قضية غير حقيقية فرض خارج.
لا يعني شوف الآن لو سلمنا هذا لا ينافي، يعني هذا يؤكد أكثر كلامنا، اتفقنا أنه إذا فرض فيها الدخول فيكون الحكم الثالث أيضا في فرض الدخول، اتفقنا، فيؤكد ما ذكرته. لكن مع ذلك هذا لقول لا يصلح قرينة، لأنه له مفهوم أن هذا المهر ثبت لاستحلاله فرج، أما إذا لم يستحل فلا يثبت تمام المهر، فتشمله الروايات الأخرى لا يؤثر هذا. فعندما جاء الحكم الثالث فجاء الحكم الثالث في سياق هذا الحكم يكون ظاهرا في الدخول أو لا أقل، أو لا أقل، لا يوجد تصريح بأن هذه الحرمة الأبدية شاملة لصورتي الدخول وعدم الدخول. فعلى هذا الأساس الطائفة الثالثة، الطائفة الخامسة عفوا، وهي الطائفة الأخيرة، إما أنها لا تشمل الصورة الرابعة، إذا استظهرنا من الطائفة الرابعة الخامسة الاختصاص بالدخول، لأن الصورة الرابعة ما فيها دخول، وإما أنها مشكوكة الشمول، فيبقى الأمر بين الطائفة الأولى الدالة على الحرمة الأبدية مطلقا، وبين صحيحة عبد الرحمن الذي لا يوجد فيها مشكلة دلالية، صحيحته الأخرى التي هي واضحة في ظاهرة في الجواز. لا شك ولا ريب أن صحيحة عبد الرحمن لها قابلية تقييد إطلاق الطائفة الأولى، خصوصا أقربية أن يكون نكاح ذات البعل ونكاح المعتد الرجعية من باب واحد، لأنه لا تنسى في المعتد الرجعية ماذا فعلنا بوضوح، ما كان فيها هذه الصعوبة، أن المعتد الرجعية في صورة الجهل وعدم الدخول ماذا؟ لا تحرم. فبهذا البيان في الصورة الرابعة نميل إلى القول بعدم الحرمة. مجرد العقد لوحده لا يستوجب الحرمة الأبدية. وبهذا يكون قد تم الكلام في النقطة الثانية. لا تنسى النقطة الأولى ماذا كانت؟ أنه في حرمة تكليفية للعقد على ذات البعل أو لا. النقطة الثانية ماذا كانت؟ أن هذا العقد هل يوجب الحرمة الأبدية الحكم الوضعي أو لا يوجب. النقطة الثالثة تأتي في بعض التفصيلات الذي ذكرها في المتن. والحمد لله رب العالمين. النتيجة اللي هي الصورة الأكثر شياعا هي الصورة الثالثة، أكثر شياعا أن يقدم على العقد مع الجهل ويتبين له في كثير من الأحيان بعد أن يصبح عندهم أولاد. هذه الصورة الرابعة استظهرنا ماذا؟ الحرمة الأبدية.
شيخا بمجرد العقد هوني مطلق يعني يشمل العلم والجهل بغض النظر عن الدخول.
وين هو؟
تفضلت أنه بمجرد العقد لا تنشر الحرمة الأبدية. إذا كان هذا العقد مع علم تشمل هذه الصورة.
لا، مجرد العقد لوحده لا يوجب، لابد إما من العلم لوحده أو الدخول. أما العقد بمجرده لا يوجد.
هذا العقد يجب أن يكون عن جهل.
هذا بطل بمجرده، صار مع جهل. قل العقد بمجرده، معنى بمجرده يعني لوحده لا يكفي، لابد أن يكون إما مع علم أو مع دخول. شو الشيخ إبراهيم رايح يطبق؟